واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام الدين. أين وصلنا في حلقة عليكم السلام ورحمة الله؟ وين وصلنا؟
26
25 انتهينا منه 26. السؤال 26: ما الفرق بين هل البسيطة وهل المركبة؟ هذا السؤال جوابه في صفحة، أي صفحة عندك؟ أو صفحة
95
في الكتاب الموجود عندي في صفحة 94، وتتمة الجواب في صفحة 95. يعني هذا نفس النسخة الموجودة عندي، بس النسخة اللي موجودة عند أبو سجاد. إيش هي الصفحة؟ أي في موضوع التعريف
109.
109. زين. الفرق بينهما هو أن هل البسيطة يسأل بها عن وجود الشيء، فمثلا إذا كنت لا تعلم بأن هذا الشيء موجود أو ليس بموجود فإنك تسأل عنه بهل البسيطة، فتقول: هل الإنسان موجود؟ هل الملك موجود؟ هل الجن موجود؟ مثلا، وما شابه ذلك من الأمثلة. المهم أنك إذا لم تكن تعرف شيئا معينا ولم تكن تعرف وجوده فإنك تسأل عنه بهل، والسؤال بهل هذه يكون سؤالا بهل البسيطة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فمثلا لو سألت وقلت: هل الله سبحانه وتعالى موجود؟ هذا السؤال أيضا من أمثلة ومن مصاديق السؤال بهل البسيطة. وأما هل المركبة فهي التي يسأل بها عن ثبوت صفة أو حال للشيء، يعني بعد أن تكون قد علمت وجود ذلك الشيء وقد فهمت أنه موجود تسأل عنه تارة أخرى ومرة أخرى بهل، فتقول مثلا: هل الله الموجود عالم؟ هل الله الموجود مريد؟ هل الله الموجود عادل مثلا؟ فإذا سؤالك عن ثبوت صفة العدالة لله سبحانه وتعالى، أو سؤالك عن ثبوت صفة الإرادة لله سبحانه وتعالى، هذا السؤال إنما كان بهل ثانية غير هل الأولى التي سألنا بها عن وجود الشيء. هل هذه الثانية تسمى بهل المركبة، وأسميناها بهل المركبة لأنها في الحقيقة تستبطن السؤال عن وجود الشيء، ونحن نسأل بها بعد أن نكون قد تخطينا المرحلة الأولى، يعني سألنا عن وجود الشيء أولا، وبعد أن فهمنا وجود ذلك الشيء انتقلنا إلى مرحلة أخرى، وهو أن نسأل عن ثبوت صفة لذلك الشيء أو حال لذلك الشيء. وخذ إليك مثال الإنسان مثلا، لو قلت: هل الإنسان موجود؟ فالسؤال بهل هذه تكون هل هنا هل البسيطة. وإذا قلت: هل الإنسان الموجود ناطق؟ هل الإنسان الموجود ضاحك؟ هل الإنسان الموجود آكل؟ وما شابه ذلك من الصفات أو الأحوال التي تنسبها إلى الإنسان وتسأل عنها بهل المركبة. هذا هو الفرق الجوهري بين هل البسيطة وهل المركبة. السؤال 27: اذكر أقسام التعريف الأربعة معرفا وموضحا. هذا السؤال تقريبا الجواب عليه يتكفل أن يطالع الطالب تقريبا جل الموضوع حتى يفهم ما المقصود من أقسام التعريف الأربعة، ويقف على كل واحد منها ويتمعن فيها ويميز كل واحد منهما عن الآخر. وجواب هذا السؤال الكتاب الموجود عندنا صفحة 98 وبقية الصفحات، والكتاب الموجود عندكم 113. بالضبط، أحسن. أقسام التعريف أربعة: الأول هو التعريف بالحد التام، الثاني التعريف بالحد الناقص، الثالث التعريف بالرسم التام، والرابع التعريف بالرسم الناقص. وأفضل هذه التعاريف وأحسنها هو التعريف بالحد التام، والتعريف بالحد التام يقع بالجنس القريب والفصل القريب. وبهذا نكون قد تعرفنا على الشيء بجميع ذاتياته وبجميع الأشياء التي تقومه وتدخل في إنشائه في ذهننا، بحيث سوف ترتسم في أذهاننا صورة واضحة عن ذلك الشيء. فإذا لم نكن نعرف مثلا معنى الإنسان وسألنا ما هو الإنسان، فيأتي الجواب بالحد التام بقولهم الإنسان حيوان ناطق. فقولهم هنا حيوان ناطق قد ذكروا أولا جنسه القريب وهو الحيوانية باعتبار أن الإنسان كائن حي، ثم بعد ذلك ذكروا فصله القريب وهو الناطقية، لأن الإنسانية هي الجهة المشتركة التي يشترك فيها الإنسان مع الفرس مع الأسد مع بقية الحيوانات، هذه الجهة المشتركة وهي الحيوانية. الناطقية هي الجهة المختصة التي تميز لنا الإنسان عن بقية الحيوانات المشتركة معه في ذلك الجنس. فينعزل الإنسان عن الفرس، ينعزل عن الأسد، لأنه لا شيء بناطق سوى الإنسان، فيكون الإنسان حيوانا ناطقا. وهذا التعريف سوف يكون مقوما للإنسان ومعرفا إياه بجميع ذاتياته، وهذا هو أحسن وأفضل أنواع التعريف. هذا هو التعريف الأول. التعريف الثاني هو التعريف بالحد الناقص. والحد الناقص كما قلنا تعريف ببعض ذاتيات المعرف، يعني سوف لا نذكر جميع ذاتياته تماما وإنما نذكر بعضها. فإما أن نعرفه بالجنس البعيد والفاصل، وإما أن نعرفه بالفصل وحده. تعريفه بالجنس البعيد والفاصل كما لو عرفنا الإنسان بأنه جسم ناطق، قولنا الإنسان جسم ناطق، هذا التعريف ليس تعريفا بالحد التام وإنما هو تعريف بالحد الناقص. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا؟ لأننا لم نستعمل الجنس القريب وإنما استعملنا الجنس البعيد مع الفصل، ولكن هذا التعريف قد اشتمل على الفصل ولذلك عد حدا ولم يعد رسما لوجود الفصل فيه وهو الناطق. أو لا نستغني عن ذكر الجنس ونقول الإنسان ناطق، هذا أيضا لون آخر من ألوان التعريف ذكرنا فيه ذاتية المعرف. هذا بالنسبة إلى الحد الناقص. وأما الرسم التام فهو لا يحتوي على الفصل أبدا وإنما يحتوي على الجنس مثلا والخاصة، كما فيما لو قلنا الإنسان حيوان ضاحك، فهنا الضحك لا يقوم الإنسان ولا يدخل في صميم الإنسان وذاته، وإنما يعد شيئا عارضا على الإنسان، إلا أننا في الرسم التام قد استعملنا الجنس القريب. وأما الرسم الناقص فهو أن نستعمل الخاصة وحدها، كأن نقول في تعريف الإنسان بأنه ضاحك فقط. فهذا التعريف كما ترون أقل وأردى أنواع التعاريف. لماذا؟ لأنه يحتوي على الخاصة فقط، حتى الجنس ليس موجودا فيه مثلا. وقد يقال أن مثلا التعريف بالجنس البعيد مع الخاصة أيضا يعد من أقسام الرسم الناقص، كما لو قلت الإنسان جسم ضاحك مثلا. هذه التعاريف كما نلاحظ متدرجة في أهميتها ومتدرجة في موقعيتها، وأحدها يكون أوفى وأجدر من الآخر بحسب التسلسل الذي عرضناه. السؤال 28، ما معنى التعريف بالمثال ولماذا يعد من التعريف بالخاصة؟ التعريف بالمثال هو نوع من أنواع التعريف يلجأ إليه الإنسان فيما إذا لم يكن يعرف جنس الشيء أو فصل الشيء أو خاصة الشيء مثلا. فما كل إنسان تعرض إلى لفظة معينة قد عرف جنسها وفصلها وخاصتها، وإنما بعض الناس يأتي إلى بعض الألفاظ ولا يعرف لها حدا معينا أو رسما معينا، فماذا يفعل؟ أيقف مكتوف الأيدي أمام هذه اللفظة أم يوجد سبيل آخر يستطيع مثلا أن يمارسه لكي يتوصل إلى حل هذه اللفظة؟ قلنا يوجد سبيلان، السبيل الأول هو أن يعرف ذلك الشيء بذكر مثال له، والسبيل الثاني هو أن يعرف الشيء بذكر شبيه له. والتعريف بالمثال هو أن يقول مثلا في تعريف الإنسان، لو قال له ما هو الإنسان ولم يكن يعرف حده ورسمه، يقول كهذا أو كزيد أو كعمر، فيشير إلى فرد من أفراده، فيكون مفهوم الإنسان قد توضح في ذهن السائل مثلا. فإذا المثال يعد تعريفا للشيء. إذا قال لك قائل ما هي الكلمة، تقول له الكلمة كقولك ضرب أو كقولك قتل أو كقولك قائم، هذه كلمة. لو قال لك قائل ما هو الفعل، تقول له الفعل كقولنا يأكل أو يضرب أو ما شابه ذلك. إذن هذا اللون من ألوان التعريف ليس فيه حد وليس فيه رسم، وإنما فيه في الحقيقة مثال، فيستعين الإنسان لتوضيح الشيء ولرفع الغموض والإبهام عن الشيء بواسطة ذكر مثال له. هذا بالنسبة إلى جواب الشق الأول من السؤال. الشق الثاني من السؤال يقول ولماذا يعد من التعريف بالخاصة، يعني نقول لماذا لا نجعل التعريف بالمثال مثلا حدا تاما أو حدا ناقصا، لماذا نقول هو تعريف بالخاصة فيكون رسما ناقصا؟ الجواب على ذلك أن المثال ليس ذاتيا للشيء المعرف، وإنما هو مفهوم في الحقيقة عرضي على ذلك الشيء المعرف. فإذا نحن إذا استعملنا المفهوم العرضي لا يكون ذلك الشيء حدا، وإنما سوف يكون في الحقيقة رسما. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فإن تعريف الشيء بضرب مثال الله أو بذكر مثال الله مما يختص بذلك الشيء لا يتعداه إلى غيره. يعني لو سألك سائل وقال لك ما هو الإنسان وأشرت إلى زيد وقلت مثل هذا مثلا، وهذا بعد ما راح يكون مثال للحيوان، الحيوان بالمعنى الأخص نقصد، يعني مو مثال للفرس مثلا، وليس بمثال للسماء، وليس بمثال للأرض، وليس بمثال المفاهيم الأخرى، وإنما المثال غالبا يختص بالشيء الممثل له، المثال غالبا يختص بالشيء المعرف، فلذلك أسميناه خاصة. كيف أن مثلا الضاحك يختص بالإنسان ولا يتعداه إلى غيره، كذلك المثال يختص بالشيء المعرف ولا يتعداه إلى غيره. السؤال 29، ما معنى التشبيه أو ما معنى التعريف بالتشبيه وما هو مورده الغالب؟ اتضح مما سبق أننا إذا لم نكن نعرف حد الشيء ورسمه فسوف نلجأ إلى ذكر مشابه له، فلكي يتضح تعريفه في أذهاننا ولكي يرتفع الالتباس والاشتباه عنه في أذهاننا نذكر له مشابها، فسوف ينتقل الذهن لعلاقة المشابهة بين المعنيين إلى ذلك المعنى الأول، ويكون ذلك المفهوم قد اتقد واتضح في أذهاننا. وهذا التعريف بالتشبيه طبعا أيضا من موارد التعريف بالخاصة. لماذا؟ لأن التشبيه أيضا يختص بذلك الشيء المعرف ولا يتعداه إلى غيره، وهو ليس بذاتي له حتى نقول بأنه حد حتى نقول بأنه حد تام أو حد ناقص. هذا جواب الشق الأول من السؤال. الشق الثاني من السؤال يقول وما هو مورده الغالب؟ الجواب على ذلك أن المورد الغالب للتعريف بالتشبيه هو عبارة عن تعريف المعقولات، باعتبار أن الذهن قد استأنس بالمحسوسات، وغالبا ما يقع حس الإنسان على القضايا المحسوسة، وأما القضايا المعقولة فيصعب على الإنسان فهمها ويصعب على الإنسان إدراكها. فإذا ما أراد الإنسان أن يتعرف على شيء مجرد، على شيء معقول، على شيء غير محسوس، فإنه يستعين بالقضايا المحسوسة لكي يتضح له ذلك المفهوم المعقول. وأجلى مثال وأجلى توضيح لذلك هو تعريف الوجود، لأننا قلنا بأن مفهوم الوجود معقول ثانوي فلسفي. هذا المعقول الثانوي الفلسفي ليس موجودا بوجود مستقل بالخارج حتى يقع عليه السمع أو البصر أو الشم أو الذوق أو اللمس. الحواس لا تكاد أن تدرك الوجود بما هو وجود، نعم تدرك الشيء الموجود، وأما مفهوم الوجود كمفهوم هذا الشيء لا يدرك بالحواس. نقول الوجود ظاهر بنفسه مظهر لغيره، نحتاج إلى مثال يوضح لنا هذه الفكرة، أن الوجود ظاهر بنفسه مظهر لغيره. المثال الذي يفي بهذه الفكرة هو أن نشبه الوجود بالنور، فنقول الوجود كالنور، في كون النور أيضا ظاهرا بنفسه ومظهرا لغيره، لأن النور هو بنفسه، والنور إذا وجد في مكان مظلم فإنه سوف يشع على هذه الأشياء المظلمة وسوف تظهر تلك الأشياء، فهو بنفسه ظاهر ومظهر لغيره أيضا. الوجود كذلك ظاهر بنفسه ومظهر لغيره، يعني هذه الكائنات وهذه الموجودات لولا الوجود لما ظهرت في ساحة الكون ولما ظهرت على هذا الصعيد الذي نراه عليها. هذا تقريبا جواب لهذا السؤال باختصار. السؤال 30، يشترط في التعريف أن يكون جامعا ومانعا، وضح هذه العبارة مع المثال. قلنا بأن الشرط الأساسي في التعريف أن يكون جامعا وأن يكون مانعا، ومعنى قولهم أن التعريف لا بد أن يكون جامعا يعني أن يشتمل على جميع الأفراد الذين يمكن تصور دخولهم في ذلك التعريف، ولا يترك ولا يذر منهم فردا أبدا. هذا معنى كون التعريف جامعا. ومعنى كونه مانعا هو أنه يمنع دخول غير الأشياء التي نعرفها في ضمن المعرف، يمنع من دخول الأغيار. فمثلا حينما نقول الإنسان حيوان ناطق، في هذه الحالة هذا التعريف قد انطبق على جميع الناس تماما، ولم يشذ أي إنسان من هذا التعريف، فهذا التعريف جامع الآن استوعب جميع الناس. زيد، عامر، خالد، بكر، كل هذه الجزئيات قد انطبق عليها بأنها إنسان وبأنها حيوان ناطق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التعريف يكون مانعا كما بيناه سابقا في أنه لا يسمح بدخول الأشياء من خارج التعريف. مثلا حينما نقول الإنسان حيوان ناطق، الفرس هنا لا يجد له مجالا للدخول لأنه ليس بناطق، الأسد لا يجد له مجالا للدخول لأنه ليس بناطق. فنلاحظ أن هذا التعريف سوف يكون حاصرا للإنسان فقط، يمنع دخول غير الإنسان في هذا المفهوم وتحت هذا المفهوم المعرف. طبعا وعلى ضوئه، على ضوء ما نقول، لا يجوز التعريف بالأعم، لا يجوز أن تقول مثلا الإنسان حيوان ماشٍ. لماذا؟ لأن قولك الإنسان حيوان ماشٍ هذا التعريف غير مانع، لأنه سوف يدخل الفرس في التعريف، والفرس أيضا حيوان ماشٍ، الأسد حيوان ماشي، فهذا التعريف مو تعريف دقيق لأنه غير الإنسان دخل في التعريف، لأن قولك حيوان ماشي ينطبق على غير الإنسان، إذن لا يجوز التعريف بالأعم. ولا يجوز التعريف بالأخص، فيما لو قلت الإنسان حيوان متعلم أو الإنسان حيوان شاعر أو ما شابه ذلك من الصفات الخاصة، هذا أيضا لا يصح. لماذا؟ لأن التعريف هنا لا يكون جامعا، لأنك حينما تقول الإنسان حيوان متعلم سوف يصدق هذا التعريف على خصوص المتعلمين من الناس، أما غير المتعلمين من الناس فما يشملهم التعريف، فالتعريف مو دقيق. ثالثا، لا يصح التعريف بالمباين، يعني كأن تقول الإنسان حجر، هذا التعريف باطل، لأن الحجر يباين الإنسان ولا التقاء بينه وبين الإنسان. هذا ما يمكن أن يقال في جواب هذا السؤال. السؤال 31، يقول هذا السؤال: عرف الدور واذكر مثالا واضحا له، واذكر الفرق بين الدور الصريح والدور المغمض. أولا عرف الدور. الدور هو توقف الشيء على نفسه، يعني هذا تعريف مختصر للدور، أن تقول الدور هو أن يتوقف الشيء على نفسه، يعني أنت حينما تريد أن تعرف شيئا هذا الشيء تفترض أنه مجهول في ذهنك، فلا بد أن تأتي بشيء يرفع تلك الجهالة عن الذهن، وإذا بك تستعين بنفس ذلك المجهول لرفع الإشكال عن نفس المجهول، فتوقفت معرفة المعرف على نفس المعرف. يعني حينما تذكر معرفا لذلك المعرف، هذا المعرف يتوقف في معرفته على نفس المعرف، فتوقفت معرفة المعرف على معرفة نفس المعرف. هذا ما أسميناه بالدور، ومثلنا له بهذا المثال. لو عرفنا الشمس بأنها كوكب يطلع في النهار، الآن قال لك قائل ما هي الشمس؟ تقول الشمس كوكب يطلع في النهار. يقول لك ما هو النهار؟ تقول له النهار هو زمان طلوع الشمس. إذن توقفت معرفة الشمس على النهار، ومعرفة النهار على الشمس، يعني توقفت في الحقيقة معرفة الشمس على الشمس، وهذا ما يسمى بالدور. فمثل هذا التعريف الذي ينطوي على الدور يكون تعريفا غير مصيب وغير صحيح، وينتهي إلى نتيجة باطلة. هذا ما يمكن أن يقال في تعريف الدور. وقلنا هناك مثال للأصوليين يمر في علم الأصول، وهو أنهم يقولون لا يصح أخذ العلم بالحكم قيدا في الحكم، لأنه سيكون الحكم متوقف على العلم به، والعلم بالحكم يقتضي وجود الحكم، فيكون الحكم متوقفا على الحكم. هذا ما قلناه في أثناء شرحنا بهذا المطلب، ولكن باعتبار أننا نلخص الآن نشير إليه إشارة إجمالية. هذا معنى الدور، وباختصار هو توقف الشيء على نفسه، ولا يصح التعريف بالدور لأنه باطل. اذكر الفرق، هذا تتمة السؤال، واذكر الفرق بين الدور الصريح والدور المضمر. الفرق بينهما هو أن الدور الصريح هو عبارة عن ذلك الدور الذي يقع بمرتبة واحدة، كما في هذا المثال الذي قدمناه آنفا. وأما الدور المضمر فهو ذلك الدور الذي يقع بمراتب متعددة، يعني أيضا يتوقف الشيء على نفسه، إلا أنه يتوقف الشيء على نفسه بعد سلسلة من الانتقالات الذهنية، يعني ينتقل الذهن من شيء إلى شيء إلى أن يعود من حيث بدأ. كما لو قال لك قائل عرف لي الاثنين، فتقول الاثنين زوج أول. يقول لك ما هو الزوج الأول؟ تقول الزوج الأول هو من قسم بمتساويين. تقول له ما هما المتساويان؟ يقول لك المتساويان شيئان. تقول ما هما الشيئان؟ تقول الشيئان اثنان. أنت تعرف الاثنين، وإذا بك تستعمل نفس الاثنين في تعريف الاثنين، يعني توقفت معرفة الاثنين على معرفة الاثنين في النتيجة. هذا ما نسميه بالدور، ولكن هذا الدور نسميه دور مضمر. لماذا هو دور مضمر؟ لأنه يحصل بعدة انتقالات، يعني تصل إلى الشيء المعرف بعد عدة نقلات ذهنية، وبعد عدة مثلا تحولات ذهنية. هذا ما يمكن أن يقال أيضا في جواب هذا السؤال. السؤال الثاني والثلاثون، قيل بأنه لا بد من ثمرة في القسمة، ما معنى قولهم هذا؟ هذا السؤال جوابه 125. احنا في نسختنا 108. معنى قولهم انه لا بد من ثمرة في القسمة هو انه لا بد ان يعمد المقسم هدفا وغاية معينة حينما يريد ان يقسم، لئلا يكون تقسيمه عبثا ولغوا لا طائل تحته ولا فائدة فيه. والإنسان إذا ما أراد أن يمارس عملا معينا لا بد أن ينظر إلى عاقبة ذلك الأمر، فإذا أراد أن يقسم مثلا لا بد أن يقسم تقسيما ينفعه ويعود بالفائدة عليه، وإلا لو لم يكن التقسيم نافعا لما كانت هناك ثمرة في التقسيم. مثلا لو أن النحوي قسم الفعل إلى مضموم العين ومكسور العين ومفتوح العين، فعل وفعل وفعل، نقول للنحوي ما فائدة هذا التقسيم؟ أنت لا تبحث عن حركة الحرف الوسط من الكلمة، وإنما أنت يا أيها النحوي تبحث حركة آخر الكلمة، يعني تريد أن تعرف أن فعل مبني على الفتح أو مبني على الضم أو مبني على السكون مثلا. تريد أن تعرف أن هذا الاسم معرب أو مبني، يعني تريد أن تعرف حركة الحرف الآخر، لا أنك تريد أن تعرف حركة الحرف الوسط. إذن هذا التقسيم من النحوي ليس فيه فائدة. نعم، صاحب علم الصرف حينما يقسم الفعل إلى فعل وفعل وفعل، هذا التقسيم منه له معنى. لماذا؟ لأن صاحب علم الصرف حينما يدرس الكلمة يحاول أن يدرس حركات كل حرف من حروف الكلمة، أما النحوي فلا دخل له في هذه الحروف، وإنما ينظر إلى الحرف الأخير سواء كان فعل أو فعل أو فعل، هو مبني على الفتح، حركته هي البناء على الفتح. فإذا ما الفائدة في هذا التقسيم؟ هذا التقسيم يعد لغوا بالنسبة إلى النحوي، بينما يكون ذا فائدة بالنسبة إلى صاحب المصدر. فالإنسان إذا أراد أن يقسم لا بد أن يكون في تقسيمه ثمرة يتوخاها وفائدة يرجو نيلها. مثلا السؤال 33، لا يجوز أن يجعل قسم الشيء قسيما له. هذا التعبير وضح هذا مع المثال. قلنا من شروط التعريف أنه لا بد أن تتباين الأقسام، ولا بد أن يكون كل قسم مباينا للقسم الآخر وغير ملتق معه، فلا يصح أن تجعل قسم الشيء قسيما له. وفرقنا بين مصطلح القسم ومصطلح القسيم. القسم هو فيما إذا أخذت الشيء ناظرا إلى المقسم، فتقول مثلا الفعل قسم من الكلمة، هذا نسميه قسم. أولم نقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف؟ كل واحد من هذه الأجزاء يسمى قسما. فالفعل قسم من الكلمة، الحرف قسم من الكلمة، الاسم قسم من الكلمة. القسيم، القسيم هو أن تنظر إلى الشيء بلحاظ ما هو مندرج إلى جانبه وإلى صفه تحت ذلك المقسم. فالكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. الفعل بالنسبة إلى الاسم نسميه قسيم، الاسم بالنسبة إلى الحرف نسميه قسيم، بس نفس الاسم بالنسبة إلى الكلمة شنو نسميه؟ نسميه قسم. فهذا قسيم وهذا قسم، وهذا ما أوضحناه سابقا حينما تعرفنا إلى هذا الدرس. ولكن نقول على عجالة هنا هو أنه لا يصح أن تجعل قسم الشيء قسيما له. فمثلا لو أنك قسمت المنصوب من الأسماء، تقول المنصوبات من الأسماء تكون مفعول وحال وتمييز وظرف، نقول هذا التقسيم باطل. لماذا؟ لأنك جعلت الظرف إلى صف المفعول، مع أن الظرف هو قسم من أقسام المفعول. تقول المنصوبات مفعول وظرف وحال وتمييز، نقول هذا التقسيم باطل. صحيح كلها منصوبة هذه الأسماء، ولكن الظرف هو قسم من المفعول، فكيف تجعله إلى صفه؟ أنت من قلت مفعول هو انطبق على الظرف، من قلت مفعول هو المفعول من أقسام الظرف بعد، فمن قلت مفعول هو انطبق على الظرف تلقائيا، فلا معنى لأن تدرج الظرف إلى صف المفعول، يعني تجعل قسم الشيء يعني قسم المفعول قسيما له يعني إلى صفه، هذا باطل في التقسيم. هذا أيضا جواب هذا السؤال مع المثال. السؤال 34، ما الفرق بين القسمة الطبيعية والقسمة المنطقية؟ طبعا وحينما نقول ما الفرق بين القسمة الطبيعية والقسمة المنطقية، نعني من القسمة الطبيعية القسمة الطبيعية في غير التحليل العقلي، نستثني منها عملية التحليل العقلي، لأن الفرق يكون جوهريا وواضحا بين القسمة المنطقية والقسمة الطبيعية بإخراج عملية التحليل العقلي. والفرق بينهما هو أننا في القسمة الطبيعية لا يجوز لنا حمل الأقسام على المقسم ولا حمل المقسم على الأقسام، وأما في القسمة المنطقية فيجوز لنا حمل المقسم على الأقسام والأقسام على المقسم. فمثلا في القسمة الطبيعية نقسم الماء إلى ذرتين من الهيدروجين وإلى ذرة من الأكسجين مثلا. تقسيمنا للماء إلى ذرتين هيدروجين وإلى ذرة أكسجين، هذا شنو نسميه؟ قسمة طبيعية، يعني طبيعة الماء، تكوين الماء بالخارج متكون من هذه الذرات مثلا. أو نقسم البيت إلى مثلا، يعني هذا البناء الموجود، إلى طابوق وإلى إسمنت وإلى حديد مثلا وإلى ما شابه ذلك من أمور، هذه قسمة طبيعية. في هذه القسمة لا يصح حمل الأقسام على المقسم، لا يصح أن تقول الماء هيدروجين، لا، الهيدروجين غير الماء، أو تقول الماء أكسجين، أو الأكسجين ماء، الهيدروجين ماء، هذا خطأ. القسمة الطبيعية لا يصح حمل الأقسام على المقسم ولا المقسم على الأقسام. لا تقول البيت إسمنت، البيت حديد، البيت خشب، لا، هو البيت مجموع هذه القضايا، مو بس إسمنت، مو بس حديد، مو بس خشب. فإذا في هذه الحالة لا يصح حمل الأقسام على المقسم. أما في القسمة المنطقية كأن تقسم مثلا الكائن إلى نبات وجماد وحيوان، أو تقسم مثلا الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، هنا يصح حمل الأقسام على المقسم. تقول مثلا هذه الكلمة اسم، هذه الكلمة حرف، هذه الكلمة فعل، الفعل كلمة، الاسم كلمة، الحرف كلمة، فتحمل المقسم على الأقسام من جانب وتحمل الأقسام على المقسم من جانب آخر، ويسوغ الحمل ويصح الحمل ولا بأس فيه ولا إشكال فيه. إذن الخلاصة أنك في القسمة المنطقية يصح لك أن تحمل الأقسام على المقسم، وأما في القسمة الطبيعية فلا يصح لك حمل الأقسام على المقسم ولا المقسم على الأقسام. السؤال 35، بيّن طريقة القسمة الثنائية مع المثال. في الصفحة عندكم 130، احنا صفحة 113، طريقة القسمة الثنائية. طبعا قلنا في طريقة القسمة الثنائية قد لا يتسنى إلى الإنسان أن يقسم الشيء ابتداء إلى أقسامه جميعا، فماذا يفعل؟ يأتي ويقول أن هذا الشيء ينقسم إلى هكذا وإلى غيره. قوله إلى غيره تندرج فيه بقية الأقسام المفترضة. مثلا إذا أراد أن يقسم الحيوان، الحيوان ما شاء الله لا يستطيع أن يحصره، لأنه توجد مثلا أحسن شكرا جزيلا، لا مثلا يستطيع أن يحصر الحيوانات. كم هي الحيوانات التي تعيش في أعماق البحر؟ كم هي الحيوانات التي تعيش على قمم الجبال، في الصحاري، في البراري، في الأقطاب؟ لا يستطيع الإنسان أن يحصر، فماذا يفعل؟ يأتي إلى القسمة الثنائية، يقول الحيوان إنسان وغيره. ها هي صحيح، يعني الآن القسمة كاملة ومستوفية، لأن قولك وغيره هذا ينطبق به وينطبق على جميع الحيوانات المفترضة. الحيوان إنسان وغيره. تأتي إلى الغير، تستطيع أن تقسمه مثلا مرة ثانية، تقول غيره فرس وغيره، غيره حصان وغيره، مثلا الحصان نفس الفرس مثلا، أسد وغيره، طير وغيره، سمك وغيره، وهكذا تبدأ تقسم وتقسم إلى ما شاء الله. ولكن ابتداء تقسم الشيء إلى وجود وإلى إثبات. وقلنا هذه القسمة تكون حاصرة. لماذا هي حاصرة وتكون من طرفين؟ لأن الطرفين فيها نقيضان، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فإذا لا يمكن أن تكون هذه القسمة ذات قسم واحد، لأن الطرفين لا يجتمعان فيها لأنهما نقيضان. ولا يمكن أن تكون ذات ثلاثة أقسام، لأن الطرفين لا يرتفعان فيها، فلا يمكن أن يكون هناك قسم ثالث، وهي ما أسميناها بطريقة الترديد بين النفي والإثبات، أو طريقة القسمة الثنائية. ومن أمثلتها الواضحة أن تقسم الكلمة، تقول الكلمة ما دل على ذات وغيره، ثم تأتي مثلا إلى الغير، تقول ما دل على زمان وغيره. فما دل على ذات هو الاسم، غيره يشمل الفعل والحرف. تجي إلى غيره تقول ما دل على زمان يعني الفعل، وغيره يشمل الحرف. فانتهى تقسيم الكلمة إلى هذه الأقسام الثلاثة بطريقة الدوران والترديد أو القسمة الثنائية. القسمة الثنائية، الترديد بين النفي والإثبات. السؤال 36، اذكر الفرق بين القسمة التفصيلية العقلية والاستقرائية مع المثال. الفرق بينهما أن القسمة التفصيلية هو أنك تأتي إلى الشيء وتقسمه إلى جميع أقسامه المفترضة، والعقل لا يفرض وجود قسم آخر غير هذه الأقسام، كما لو قال لك قائل قسم لي الكلية، تقول الكلية إما أن تكون جنس أو فصل أو نوع أو خاصة أو عرض عام. هذه الأقسام بعد العقل ما يفترض لها في القسم السادس، هذا التقسيم نسميه قسمة تفصيلية عقلية. لماذا أسميناها تفصيلية؟ لأنك تنثر الأقسام كلها تحت هذا المقسم لأول وهلة، مو مثل طريقة القسمة الثنائية هناك تقول إلى إثبات وإلى نفي، لا، وإنما تأتي إلى الأقسام ابتداء وتنثرها تحت المفهوم المقسم. وكما لو قال لك قائل قسم لي الكلمة، فتقسم الكلمة إلى اسم وإلى فعل وإلى حرف، أيضا هذه قسمة عقلية لأنها لا تقبل قسما غير هذه الأقسام. أما القسمة الاستقرائية فهي القسمة التي لا يمنع العاقل من وجود قسم آخر لها، كما لو قسمت الأديان مثلا، تقول الأديان السماوية إسلامية يهودية نصرانية، هي الأديان السماوية قد تكون أكثر من ذلك، يعني العقل ما يمنع أنه يوجد دين نحن لم نطلع عليه، مثلا الأنبياء كثيرون والأديان كثيرة، فهذه القسمة ما نسميها قسمة عقلية، لأنه العقل يقول بإمكان وجود قسم آخر ولكن نحن لم نطلع عليه، وهكذا في أمثلتنا التي ضربناها في أثناء الدرس، ولكن هنا نضرب أمثلة مخففة ومختصرة. هذا تقريبا جواب هذا السؤال. السؤال 37 والأخير، اشرح طريقة التحليل العقلي متوخيا الدقة والاختصار. طبعا طريقة التحليل العقلي قلنا هي خاتمة بحث الجزء الأول من كتاب المنطق، لأننا حينما درسنا هذا الكتاب قلنا بأننا نتوخى ونهدف إلى أن نرفع الإشكال عن القضايا التصورية، فإذا ما واجهنا لفظة معينة وكانت هذه اللفظة مبهمة فإن العقل سوف يمر بأدوار متعددة ومراحل متتالية ومتتابعة من أجل أن يصل إلى حل ذلك المشكلة. الدور الأول هو أن يواجه المشكلة، يعني يلتفت إلى أنه يريد حل هذا المشكل، مثلا كأن ترد هذه اللفظة إلى ذهنه أو كأن تطرق هذه اللفظة سمعه مثلا، فيلتفت أنه يراد منه أن يحل الإبهام عن هذه اللفظة ويرفع الالتباس عن هذه اللفظة، فأول ما يواجه المشكلة، هذه هي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية أن يعرف نوع المشكل، يقول هذا المشكل من أي باب من الأبواب هو، هل هو مشكلة في الفقه، في الأصول، في الفلسفة، في الكيمياء، في الفيزياء، المهم أنه يشخص نوع المشكل. نحن قلنا أن تشخيص النوع هنا يعني أنه ينظر إلى الجنس الذي يندرج تحته ذلك المشكل، باعتبار أننا نبحث التصورات ولا نبحث التصديقات، فلو قال له قائل عرف لي الماء، أول ما يتبادر إلى ذهنه بعد الالتفات إلى المشكل هو أن يعرف نوعه، يقول الماء يندرج تحت جنس السائل، هكذا يقول الماء يندرج تحت جنس السائل، فعرف أنه الماء سائل، يعني هالمقدار هذا صار واضح فيه أن الماء شيء سائل، أما أنه سائل ما هي مميزاته لحد الآن ما يدري وما يعرف. فإذا المرحلة الأولى أن يواجه المشكل، المرحلة الثانية أن يعرف نوع المشكل، يعني يعرف الجنس القريب أو الجنس البعيد، لا مانع من ذلك، يعني يستطيع أن يتعرف على الجنس البعيد ثم ينزل وينزل وينزل إلى أن يتعرف على جنسه القريب، هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة هي المرحلة الذاهبة، وهي عبارة عن مرحلة انتقال العقل إلى المعلومات المخزونة في الذهن، لأن الإنسان في حياته الاعتيادية قد امتلك مجموعة من المعارف والعلوم، يستطيع أن ينسق فيما بينها وينظم فيما بينها لكي يخرج بنتائج للأفكار التي مثلا قد تعتريه. الآن هذه فكرة، يراد أن يقدم لها جوابا فيفزع إلى المعلومات الموجودة في ذهنه، فيحاول أن ينثر جميع ما يندرج تحت جنس السائل. هو معرف أن الماء سائل، الآن يأتي إلى هذه الأشياء التي تندرج تحت السائل، يقول السائل قد يكون زئبق، قد يكون نفط، قد يكون دهن، قد يكون ماء، السوائل كثيرة، فيحاول أن يدرج هذه السوائل ابتداء. هذه الحركة الذاهبة تحاول أن تدرج له جميع السوائل. ثم يأتي الدور الرابع وهو أشق الأدوار وأحسن الأدوار وأكثر الأدوار عناء في العقل، وهو ما أسميناه بالحركة الدائرة. في الحركة الدائرة يدور العقل حول المعلومات ويحوم حولها بغية أن يقتنص ويتصيد معلومة يستطيع أن يعرف بها الماء. فيأتي إلى الدهن مثلا ويحاول أن يميزه عن غيره، يأتي إلى الزئبق يميزه عن غيره، النفط يميزه عن غيره، يبقى الماء. يقول ما هي الخصوصية التي تميز الماء عن غيره من السوائل؟ يقول مثلا بقية السوائل لها لون، لها طعم، لها رائحة، أما الماء فلا لون ولا طعم ولا رائحة له. فهو عرف أولا أن الماء سائل، وعرف ثانيا أن الماء متميز عن بقية السوائل في أنه لا لون ولا طعم ولا رائحة له. أو مثلا تعرف على أن الماء قوام كل شيء حي، لأن تعالى يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي مثلا، فيعرف أن الدهن مثلا ليس قوام الحياة، النفط ليس قوام الحياة، الزئبق ليس قوام الحياة، أما الماء فهو داخل في تركيبة الحياة وفي تركيبة الخلية مثلا. ففي هذه اللحظة تعرف على تعريف للماء فقال الماء سائل قوام كل شيء حي، أو سائل لا لون ولا طعم ولا رائحة له، بالحركة الدائرة. ثم يأتي الدور الأخير وهو الحركة الراجعة، الحركة الراجعة فيحاول أن يضع جوابا لذلك المشكل الذي اعترضه وورد إلى ذهنه وطلب أن يجيب عليه. نسأل من الله لكم التوفيق جميعا، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله أكبر.